إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبداية أشكر الله عز وجل الذي هيأ لي هذا اللقاء الطيب المبارك، ثم أشكر مركز الدعوة بالدائر الذي أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة المباركة، والتي أتحدث فيها عن موضوع متعلق بشهر رمضان المبارك، ألا وهو زكاة الفطر. هي صدقة تجب بالفطر من رمضان، ووظيفة الزكاة إلى الفطر لأنه سبب لوجوبها، وتسمى زكاة البدن، وهي فرض عين أو واجبة عينا. وحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وسد لما قد يقع في الصيام من نقص، وشكر لله على نعمائه، وإعلان لشعائر الله. ولذلك فرضت طعاما، وهي زكاة للبدن، حيث أبقاه الله عز وجل عاما كاملا، وحصول الثواب بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد. وفي نفس الوقت زكاة الفطر مواساة ومساواة ليعم الجميع الفرح والسرور في يوم العيد. والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع من السلف والخلف. أما القرآن الكريم فقوله تعالى وآتوا الزكاة، فيتدخل تحت قوله تعالى وآتوا الزكاة، وقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وروي عن عمر بن عبد العزيز وأبي العالية قال أدى زكاة الفطر ثم خرج إلى الصلاة، أي صلاة العيد. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله قال زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. وفي الصحيح كما عند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيبة والأقطة والتمر. وفي الصحيح من حديث عمر بن عمر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، خرجه البخاري. ولإجماع العلماء على فرضيتها كما في المغني وغيره، فهي إذن من جملة الزكاة المأمور بها شرعا، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في صحيحه باب فرض زكاة صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر من رمضان فريضة. وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على فرضيتها. أما وقت وجوبها فبغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا قول أكثر العلماء، وإنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهي إنما تجب على المستطيع كما قال الشافعي رحمه الله، وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنه، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض، وإن لم يكن عنده إلا سوى مؤنته ومؤنتهم يومه فليس عليه ولا على من يقوت زكاة الفطر. وقال النووي رحمه الله المعسر لا فطرة عليه بلا خلاف، والاعتبار باليسار والإعسار حال الوجوب، أي حال وجوب زكاة الفطر، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان. فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر، وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال. كما يستحب إخراجها عن الجنين في البطن لفعل عثمان رضي الله عنه، وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها أخرجت من تركته، ولو مات من يمونه بعد وجوب الفطرة لم تسقط. ولذلك فإن وقت إخراجها لا يخلو من أربع حالات. الأولى حالة جواز، فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لحديث في مسلم لعمل ابن عمر وبعض السلف. والثانية السنة وهي الأفضل، فيخرجها بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، لحديث صحيح في ذلك. من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والثالثة حالة جواز مع الكراهة، وهو إذا أخرجها يوم العيد بعد الصلاة لحديث من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحالة الرابعة تحريم مع الإثم مع لزوم القضاء، وهو إذا أخرجها من غير عذر بعد يوم العيد فهي كالدين لا تسقط أبدا. ولمن تصرف زكاة الفطر؟ الصحيح أنها للفقراء والمساكين لرواية طعمة للمساكين وهو الصحيح، فيخرجها المسلم عن نفسه وزوجته وولده ومن يمونه وتلزمه نفقته. فإن كان ولده غنيا أخرج عنه بإذنه، ولا يجزئ إخراجها عن الصغير ممن يمونه إلا بإذنه، فإن أذن له أجزأه وإلا فلا. ويجوز أن يوكل في إخراجها. أجاز بعض الحنابلة تقديم إخراجها من بعد نصف شهر رمضان، وأجاز الشافعي رحمه الله تقديم إخراجها من أول الشهر لأن سببها الصوم والفطر، قال: ويكفي أحد السببين في جواز إخراجها، وهي إنما تخرج من غالب طعام البلد من الدقيق أو الأرز أو البر أو التمر أو الأقطف، فما كان غالبا في طعام بلده فالأفضل إخراجها منه. ولو غرب الشمس آخر يوم من رمضان وهو في بلد ومن يمونه في بلد آخر أخرج عنه وعنهم، ويجوز أن يوكلهم في إخراجها في بلدهم، فهي إذن زكاة للبدن. قال إمام مسجد قباء فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله وهو فقيه أصولي، قال عن زكاة الفطر في حال الحظر: قال: الأفضل أن يخرجها المسلم بنفسه، فإن كان الحظر جزئيا فإنه يخرجها في وقت السماح قبل العيد بيوم أو يومين، وإن كان لا يستطيع إخراجها وقت السماح أو كان الحظر شاملا فيمكن له أن يأخذ توكيلا من الفقير بواسطة الهاتف في قبضها، ثم يقبضها عنه في وقتها ويوصلها إليه متى ما تيسر. ويجوز توكيل الجهات الخيرية الرسمية الموثوقة في أي وقت على أن تخرجها الجهة في وقتها، والأفضل أن تخرجها الجهة الموثوقة الموكلة في بلد المزكي، ويجوز في الخارج. وإذا لم يتمكن المسلم من إخراجها في وقتها أو لم يجد موثوقا يوكله في إخراجها في وقتها فإنها لا تسقط عنه وتبقى في ذمته، ويخرجها وقت تيسر إخراجها، فهي زكاة وهو معذور إن كان قد اتقى الله ما استطاع. انتهى. ولمن تصرف زكاة الفطر كما تقدم معنا إذن للفقراء وللمساكين، وهي زكاة للبدن، فيخرجها المسلم حتى ولو لم يجب عليه الصيام لكبر أو لمرض ونحوهما، فيخرجها عن نفسه ثم زوجته ثم رقيقه ثم أمه وأبيه ثم ولده ثم الأقرب فالأقرب في الميراث. ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر، ذكره الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي حفظه الله، فهي طعام، إنما تخرج طعاما، هي إذن طعام لورود النص الصحيح في ذلك. وكذا الأقوات المدخرة من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو بر ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الأنواع الخمسة كانت غالب أقواتهم في المدينة، أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم من غير الحبوب، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول الجمهور وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه. قاله ابن عثيمين رحمه الله: فهي إذن صاع نبوي من طعام البلد الغالب، والصاع أربعة أمداد، الصاع النبوي أربعة أمداد، وهو ما يعادل كيلوين ونصف تقريبا. كما يجوز صرف صاع إلى جماعة وصرف آصع إلى واحد، ويجوز للفقير إذا أخذها من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما زكاة الفطر فإنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه سواء كان ماله فيه أو لم يكن، وأما إخراجها قيمة أو مالا فلا يجوز مطلقا، لأن الشارع فرضها طعاما لا مالا. ولأنه أرادها ظاهرة لا خفية، فهي شعيرة من شعائر الدين، ولأن الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتبع ولا نبتدع، ثم إخراجها طعاما ينضبط بهذا الصاع، أما إخراجها قيمة أو نقودا فلا ينضبط، فعلى سعر أي شيء يخرج، مثلا لو كانت نقودا على سعر أي شيء يخرج فلا تنضبط. وقد تظهر فوائد أخرى لإخراجها طعاما كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والغلاء والحروب. فلو قال قائل القيمة أنفع للفقير يشتري به ما يشاء، فالجواب أن هناك مصادر أخرى لسد احتياجات الفقراء والمساكين في الملبس والمسكن وغيرها، وروافد ذلك من الصدقات والمال وزكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها. ثم لو أعطيناه طعاما فإنه سيأكل منه ويستفيد منه عاجلا أو آجلا، وعلى هذا فلا يجوز إعطاؤها مالا أو قيمة، ولا يجوز إعطاؤها مالا ولا نقودا لسداد دين لشخص مثلا، أو أجرة في عملية جراحية، أو سداد قسط من الأقساط ونحو ذلك. فينبغي للمسلم أن يؤدي زكاة فطره طيبة بها نفسه محتسبا الأجر والثواب من الله تعالى. هذا ما أمكن جمعه في هذه العجالة، وأثر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبداية أشكر الله عز وجل الذي هيأ لي هذا اللقاء الطيب المبارك، ثم أشكر مركز الدعوة بالدائر الذي أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة المباركة، والتي أتحدث فيها عن موضوع متعلق بشهر رمضان المبارك، ألا وهو زكاة الفطر. هي صدقة تجب بالفطر من رمضان، ووظيفة الزكاة إلى الفطر لأنه سبب لوجوبها، وتسمى زكاة البدن، وهي فرض عين أو واجبة عينا. وحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وسد لما قد يقع في الصيام من نقص، وشكر لله على نعمائه، وإعلان لشعائر الله. ولذلك فرضت طعاما، وهي زكاة، وهي زكاة للبدن، حيث أبقاه الله عز وجل عاما كاملا، وحصول الثواب بدفعها لمستحقيها في وقتها المحدد. وفي نفس الوقت زكاة الفطر مواساة ومساواة ليعم الجميع الفرح والسرور في يوم العيد. والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع من السلف والخلف. أما القرآن الكريم فقوله تعالى وآتوا الزكاة، فيتدخل تحت قوله تعالى وآتوا الزكاة، وقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وروي عن عمر بن عبد العزيز وأبي العالية قال أدى زكاة الفطر ثم خرج إلى الصلاة، أي صلاة العيد. وعن وكيع بن الجراح رحمه الله قال زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. وفي الصحيح كما عند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيبة والأقطة والتمر. وفي الصحيح من حديث عمر بن عمر من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، خرجه البخاري. ولإجماع العلماء على فرضيتها كما في المغني وغيره، فهي إذن من جملة الزكاة المأمور بها شرعا، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري في صحيح باب فرض زكاة صدقة الفطر، وراء أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر من رمضان فريضة. فقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على فرضيتها. أما وقت وجوبها فبغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهذا قول أكثر العلماء، وإنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وهي إنما تجب على المستطيع كما قال الشافعي رحمه الله. وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنه، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن بعضهم أداها عن بعض، وإن لم يكن عنده إلا سوى مؤنته ومؤنتهم يومه فليس عليه ولا على من يقوت زكاة الفطر. وقال النووي رحمه الله: المعسر لا فطرة عليه بلا خلاف، والاعتبار باليسار والإعسار حال الوجوب، أي حال وجوب زكاة الفطر، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان. فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع فهو موسر، وإن لم يفضل شيء فهو معسر ولا يلزمه شيء في الحال. كما يستحب إخراجها عن الجنين في البطن لفعل عثمان رضي الله عنه، وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها أخرجت من تركته، ولو مات من يمونه بعد وجوب الفطرة لم تسقط. ولذلك فإن وقت إخراجها لا يخلو من أربع حالات: الأولى حالة جواز فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لحديث في مسلم لعمر بن عمر وبعض السلف. والثانية السنة وهي الأفضل، فيخرجها بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد، لحديث صحيح في ذلك: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والثالثة حالة جواز مع الكراهة، وهو إذا أخرجها يوم العيد بعد الصلاة، لحديث من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحالة الرابعة تحريم مع الإثم مع لزوم القضاء، وهو إذا أخرجها من غير عذر بعد يوم العيد فهي كالدين لا تسقط أبدا. ولمن تصرف زكاة الفطر؟ الصحيح أنها للفقراء والمساكين، لرواية طعمة للمساكين وهو الصحيح. فيخرجها المسلم عن نفسه وزوجته وولده ومن يمونه وتلزمه نفقته، فإن كان ولده غنيا أخرج عنه بإذنه، ولا يجزئ إخراجها عن الصغير ممن يمونه إلا بإذنه، فإن أذن له أجزأه وإلا فلا. ويجوز أن يوكل في إخراجها. أجاز بعض الحنابلة تقديم إخراجها من بعد نصف شهر رمضان، وأجاز الشافعي رحمه الله تقديم إخراجها من أول الشهر، لأن سببها الصوم والفطر قال: ويكفي أحد السببين في جواز إخراجها، وهي إنما تخرج من غالب طعام البلد من الدقيق أو الأرز أو البر أو التمر أو الأقط، فما كان غالبا في طعام بلده فالأفضل إخراجها منه. ولو غرب الشمس آخر يوم من رمضان وهو في بلد ومن يمونه في بلد آخر أخرج عنه وعنهم، ويجوز أن يوكلهم في إخراجها في بلدهم، فهي إذن زكاة للبدن، هي إذن زكاة للبدن. قال إمام مسجد قباء فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله وهو فقيه أصولي، قال عن زكاة الفطر في حال الحظر: قال الأفضل أن يخرجها المسلم بنفسه، فإن كان الحظر جزئيا فإنه يخرجها في وقت السماح قبل العيد بيوم أو يومين، وإن كان لا يستطيع إخراجها وقت السماح أو كان الحظر شاملا فيمكن له أن يأخذ توكيلا من الفقير بواسطة الهاتف في قبضها، ثم يقبضها عنه في وقتها ويوصلها إليه متى ما تيسر. ويجوز توكيل الجهات الخيرية الرسمية الموثوقة في أي وقت على أن تخرجها الجهة في وقتها، والأفضل أن تخرجها الجهة الموثوقة الموكلة في بلد المزكي، ويجوز في الخارج. وإذا لم يتمكن المسلم من إخراجها في وقتها أو لم يجد موثوقا يوكله في إخراجها في وقتها، فإنها لا تسقط عنه وتبقى في ذمته، ويخرجها وقت تيسر إخراجها، فهي زكاة وهو معذور إن كان قد اتقى الله ما استطاع. انتهى. ولمن تصرف زكاة الفطر كما تقدم معنا إذن للفقراء وللمساكين، وهي زكاة للبدن، فيخرجها المسلم حتى ولو لم يجب عليه الصيام لكبر أو لمرض ونحوهما، فيخرجها عن نفسه ثم زوجته ثم رقيقه ثم أمه وأبيه ثم ولده ثم الأقرب فالأقرب في الميراث. ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر، ذكره الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي حفظه الله، فهي طعام، إنما تخرج طعاما، هي إذن طعام لورود النص الصحيح في ذلك. وكذا الأقوات المدخرة من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو بر ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الأنواع الخمسة كانت غالب أقواتهم في المدينة، أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم من غير الحبوب، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول الجمهور وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه. قاله ابن عثيمين رحمه الله: فهي إذن صاع نبوي من طعام البلد الغالب، والصاع أربعة أمداد، الصاع النبوي أربعة أمداد، وهو ما يعادل كيلوين ونصف تقريبا، كما يجوز صرف صاع إلى جماعة وصرف آصع إلى واحد، ويجوز للفقير إذا أخذها من شخص وزادت عن حاجته أن يدفعها هو عن نفسه أو أحد ممن يعولهم إذا علم أنها تامة مجزئة. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما زكاة الفطر فإنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه، سواء كان ماله فيه أو لم يكن. وأما إخراجها قيمة أو مالا فلا يجوز مطلقا، لأن الشارع فرضها طعاما لا مالا، ولأنه أرادها ظاهرة لا خفية، فهي شعيرة من شعائر الدين، ولأن الصحابة أخرجوها طعاما ونحن نتبع ولا نبتدع. ثم إخراجها طعاما ينضبط بهذا الصاع، أما إخراجها قيمة أو نقودا فلا ينضبط، فعلى سعر أي شيء يخرج، مثلا لو كانت نقودا على سعر أي شيء يخرج فلا تنضبط. وقد تظهر فوائد أخرى لإخراجها طعاما كما في حالات الاحتكار وارتفاع الأسعار والغلاء والحروب. فلو قال قائل: القيمة أنفع للفقير يشتري به ما يشاء، فالجواب أن هناك مصادر أخرى لسد احتياجات الفقراء والمساكين في الملبس والمسكن وغيرها، وروافد ذلك من الصدقات والمال وزكاة المال والصدقات العامة والهبات وغيرها. ثم لو أعطيناه طعاما فإنه سيأكل منه ويستفيد منه عاجلا أو آجلا، وعلى هذا فلا يجوز إعطاؤها مالا أو قيمة، ولا يجوز إعطاؤها مالا ولا نقودا لسداد دين لشخص مثلا، أو أجرة في عملية جراحية، أو سداد قسط من الأقساط ونحو ذلك. فينبغي للمسلم أن يؤدي زكاة فطره طيبة بها نفسه محتسبا الأجر والثواب من الله تعالى. هذا ما أمكن جمعه في هذه العجالة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.